كناشة تحوي مضامين الهدى، كدوحة للعلم قد طاب الفنا، تلاوة بها الفؤاد ذاكر، وللحديث مدرك وللسنن، فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا، كأننا من بينهم والقلب حل،
كتابنا في كل يوم خير، حياة روح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يا صبح الأمة المسفر ويا دوحها المثمر، أهلا بكم في الكناشة وهو الأصل تتشعب منه الفروع. أهلا وسهلا بكم، ودعونا نقلب شيئا من صفحات هذه الكناشة، نرتشف منها الوردة والزهر ونقطف الريحان والثمر.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفع. في شهر رمضان سنة 7 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم بالميفعة بناحية نجد، بعثه في 130 رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجموا عليهم جميعا ووقعوا في وسط محالهم فقتلوا من أشراف لهم واستاقوا نعما وشاء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وجاء في بعض روايات هذه السرية أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مرداس بن نهيك فيها بعد أن قال لا إله إلا الله، وتأول أسامة ذلك خوف السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق أم كاذب. وفي بعض الروايات فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج الداعية الإسلامي. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
الله
يبارك فيك. الشيخ الكريم، الإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. هنا تكمن أهمية العقيدة والتوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لمقصد عظيم، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا هو المقصد الذي لأجله خلق الله السماوات والأراضين وخلق الجنة والنار، ولأجله جردت سيوف أهل التوحيد جهادا في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد العظيم الذي أمر الله عز وجل به وخلق الخلق لأجله هو أعظم ما يحتاجه المسلم في حياته، وأعظم ما يجب على المسلم أن يحققه، ولا يمكن تحقيق التوحيد إلا بعد معرفته. التوحيد هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا. والتوحيد هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بما يتعلق به وما يتعلق بنا، لأن التوحيد يقسم أهل العلم لأقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات،
وهذا مستنبط من
كتاب الله عز وجل. هذه الأقسام الثلاثة استقرأها أهل العلم،
نعم،
أخذوها من كتاب الله عز وجل. فأول آية في كتاب الله وهي سورة أول آية وهي الحمد لله رب العالمين، اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية،
نعم،
الحمد لله، لأن معنى الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وذلا وخضوعا وانكسارا.
فهو المعبود
رب العالمين، الرب الملك السيد المطاع سبحانه وتعالى
جل.
فهذه أول آية تجد في كتاب الله اجتمعت على النوعين، ثم بعدها الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. ولذلك نقول من قال أن هذه التقاسيم محدثة أو مبتدعة، نقول هي من كتاب الله عز وجل. فأول سور القرآن تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وخاتمة القرآن أيضا تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة،
وهي
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس توحيد ربوبية، ملك الناس الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية.
جميل.
وما بين ذلك بين دفتين المصحف يجتمع على هذا المعنى،
فهو استقراء،
فهو استقراء من نصوص الكتاب والسنة. وإذا قال جابر بن عبد الله في صحيح مسلم حديث في صفة حج وسلم، قال أهل بالتوحيد، أي قال لبيك اللهم لبيك، ووحد الله في تلبيته.
نعم.
إذن التوحيد لا بد أن نفهمه. أما توحيد ربية فهذا التوحيد قد استقر في الفطر، وفطر الله عز وجل الخلاق على الإقرار به وعلى معرفته، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. وقد خالف فيها التوحيد بعض الطوائف، شذت عن هذه الفطرة، كالدهريين الذين قالوا أن الحياة أن 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 ما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه طائفة. كذلك فرعون لعنه الله قال كذلك أنا ربكم الأعلى متكبرا. كذلك أيضا المجوس الثانوي والمانوية الذين جعلوا الخلق خالقين خيرا وشرا، الظلمة والنور، وغيرهم من الطوائف. فهذا التوحيد قد استقر الفطرة. وذلك نقول أن توحيد ربية لم يكن خصام الأنبياء وأممهم بهذا التوحيد، لأنهم كانوا يقرون كما قالت ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وإنما الخلاف بين الأمم وأنبيائهم هو في توحيد الألوهية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وهذا الذي جاءت به الرسل،
وهذا الذي بعث به نوح عليه السلام إلى عهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى أن يعبد الله وحده.
الله.
أما توحيدية فهذا قد استقر في الفطر، أن الخلائق كلها تقر بهذا إلا من شذ، والشذ لا حكم له ولا عبد له. وهؤلاء الذين شذوا أيضا هم في حقيقة أنفسهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لأنه في أنفسهم لا بد للمخلوق أن يدين بإله يدين له ويخضع له ويذل له. فهذا استكبار، كما فرعون قال ربكم الأعلى، والله يقول وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فهو جاحد ومستيقن بأن موسى هو الحق وأنه على الحق وأنه أتى بالحق، لكن العتو والتجبر والتكبر منعه من الاستجابة. إذن هذا أولا لا بد أن نفهم ما هو التوحيد الذي نطالب به حتى نعيش حياة مستقرة آمنة مطمئنة. التوحيد الربوبية عرفنا أنه أن نوحد الله بأفعاله، فنعتقد أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بيد الله عز وجل، فلا ينفع ولا يضر ولا يملك الخير والشر إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي القسم الثاني وهو لازم من لوازم توحيد ربية. فإذا عرفنا أن الله هو الخالق الرازق لازم من ذلك أن نوحده بتأليهه وعبادته وحده سبحانه وتعالى، وهو توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله بأفعالنا. ومع أن نوحد الله بأفعالنا أن لا نتقرب بعبادة وقربة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة التي لو قالتها قريش لداتها العرب كلهم ولدانه العجم، لما أخذ بها أصحاب سلم ملك الأرض كلها بتوحيد الله عز وجل. إذن هذا هو التوحيد الثاني، وهو توحيد الألوهية، ومعناه أن نفرد الله بالعبادة، فلا ندعو ولا نرجو ولا نخاف ولا نذل ولا ننكسر إلا لله عز وجل.
إذن الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، والربوبية أن نوحد الله بأفعاله.
جميل. توحيد الأسماء والصفات هو القسم الثالث، وهو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما ثبت الكتاب والسنة أثبتناه. سمى نفسه سميعا قلنا هو السميع، سمى نفسه بصيرا قلنا هو البصير، وصف نفسه بأن له سمع وبصر، أثبتنا ذلك له، ولا نتجاوز الكتاب والسنة كما عليه إجماع أهل السنة، وليس في ذلك تعدي ولا غلو ولا إفراط، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، خلافا لمن خالف هذا الباب. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة.
نعم.
هذا التوحيد
تقريبا. نعم. انتهى الوقت شيخي، وستكون لنا حلقة قادمة بإذن الله.
ماشي.
أشكرك شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ.
الله يبارك.
شكرا جزيلا.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
حياة أولية. القرآن كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع له الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعث منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن منصور الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا بكم وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، استكمالا لما بدأنا في المفطرات المعاصرة، هناك كذلك بعض النوازل التي تورد من بينها التخدير، لو بدأنا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالتخدير له أنواع، فمنه ما يكون بشم مادة غازية مثلا عن طريق الأنف، ومنه ما يكون بالحقن ونحو ذلك، فيقال بأن الأصل كما قررنا سابقا صحة الصوم، هذا الأصل يستصحب وبالتالي يبقى هو الحاضر، وما عداه لا ينتقل عنه إلا بما هو ظاهر واضح بين. والنظر في التخدير الحقيقة يعني يورثنا حالة من الحالات التي يمكن أن يقال بالفطر بها، وهي ما إذا كان تخديره سائر النهار بحيث مضى عليه اليوم من أوله إلى آخره وهو مخدر. أما لو نوى مثلا وخدر في عملية أو نحوها، ثم قام فخدر من طلوع الفجر ثم قام الظهر أو خدر من الظهر قام المغرب يعني صحى من هذا التقدير مغربا، فإن الأصل صحة صومه.
يفهم من هذا أنه صومه. لو خدر قبل الفجر
نعم
ولم يفق في أثناء الفجر فإنه يقضي،
ولم يفق حتى انتهى اليوم يعني فطلع اليوم بغروب الشمس فإنه عندئذ يقضي، لكنه إذا بيت النية ثم خدر ولو كان قبل الفجر وأفاق من تخديره أثناء النهار وأدرك جزءا منه فالأصل صحة صومه، وإن كان ثم قول بالفطر لمثل هذه الحالة لكن الظاهر